بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، الحقيقة أننا بحاجة ماسة أيها الكرام الأفاضل إلى بيان فقه الأولويات، سواء كان ذلك في الخطاب الدعوي أو في حياتنا بشكل عام، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من حياة أمتنا. لهذا أردت أن أعلق على رسالة رائقة اطلعت عليها فاستجدتها واستحسنتها، يقال لها فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر بعد الثورة، تأليف فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أعجبتني جدا هذه الرسالة، وأرى أنه يجب على إخواننا أن يجتهدوا في فهم معانيها، لا سيما في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها بلادنا وتمر بها أمتنا بشكل عام. بدأ المصنف كلامه عن الخطاب الإسلامي وعن مفهوم الخطاب الإسلامي، لا سيما وأن هذه الكلمات الخطاب الديني، الخطاب الإسلامي، تجديد الخطاب الديني، مصطلح الخطاب الديني، هذا المصطلح يحتاج إلى بيان. فمصطلح الخطاب الديني مركب وصفي غدت له دلالة معاصرة تتسع لبعض لتشمل الدعوة الإسلامية بمناشطها المتنوعة ووسائلها المتعددة ومناهجها المختلفة. وقريب من هذا المنحى التعبير عن الخطاب الإسلامي بأنه البيان الذي يوجه باسم الإسلام إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو تعليمه لهم وتربيتهم عليه عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، فكرا وسلوكا، أو لشرح موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم، فردية أو اجتماعية، روحية أو مادية، نظرية أو عملية. وعليه فإن الخطاب الإسلامي المقصود هنا أعم من المضمون والشكل، وأوسع من القول أو الفعل، وأشمل من التحرك الجماعي أو الفردي، حيث يدخل في الحياة بمناشطها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وذلك بشرط استناده إلى الإسلام في قاعدة المرجعية وارتباطه بعلوم الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة. إذن الخطاب الإسلامي أو الخطاب الديني على هذا النحو يعني ميدان فسيح ورحب، تتنوع أشكاله وتتعدد صوره وألوانه، وتتغير وسائله وأدواته بتغير الزمان والمكان وبني الإنسان، وهو ما يعرف عند علمائنا بالوسائل الدعوية. ومعروف أن الوسائل لا بد وأن تكون وسائل مشروعة، لا بد حينما نقوم بعمل دعوي أن تكون هذه الوسائل التي نستعملها وسائل مشروعة، لأننا لا نعتمد المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة أبدا، بل إننا نقول أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فكما أن المقصد الشرعي مقصد شرعي، أن المقاصد التي يقوم بها إخواننا مقاصد شرعية، وهي تعبيد الناس لرب الناس، نشر الدعوة إلى الله، إقامة حاكمية الله تعالى في الأرض، البدء لنشر تعاليم الإسلام حتى نصل إلى تعبيد الكون كله لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. ولكن لا بد وأن تكون الوسيلة شرعية، أن تكون وسيلة معاصرة، لا بأس بذلك، لأن الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أخبر حضرتك إزاي؟ يعني مثلا لو أنت حضرتك داخل على أطفال، هؤلاء الأطفال اللي في الصعيد هل تستوي عقلياتهم مع أطفال الفيسبوك وتويتر وخبال حضرتك وغيرها من الأدوات المعاصرة الحديثة، أدوات الاتصال المعاصرة الحديثة؟ والله لا يستويان، والله لا يستويان. إذن يا إخواني لابد أن تتضح لنا الأمور، فالوسائل في ديننا لها أحكام المقاصد. فإذا أضيف هذا الخطاب إلى المنهج المبارك ألا هو منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا الخطاب يزداد شرفا، وكل خطاب انتسب أصحابه إلى هذا المنهج المبارك بحق فقد استحق هذه النسبة وتشرف أصحابه بهذه التسمية، وإن لم يدعوها فكل من قام بمقتضيات هذه الدعوة الشريفة بصدق فقد صار من أربابها، وإن لم يرفع لها شعارا أو يرتدي لها رداء. ثم بدأ الشيخ جزاه الله خيرا في المبحث الثاني صفحة 18 ببيان معنى كلمة السلفية، وأنا بحاجة أن أبين هذه الكلمة الآن، لأن بعض الناس يعتقد أن أشخاصا بأعيانهم أو أن حزبا معينا هو الذي يمثل فكرا أو منهجا سلفيا. هذا كلام غلط. فالدعوة التي تنتسب إلى السلف الصالح رضي الله عنهم ليس لها بواب يدخل من شاء فيها ويخرج من شاء منها، بل هي منهج تمثل أو يتمثل فيه الإسلام الصحيح. هذا المنهج يمثل امتدادا للإسلام الصحيح الخالي من البدع. فالسلفية هي نسبة إلى السلف، ومعنى السلف في اللغة يدور حول التقدم والسبق، فالسلف هم الذين مضوا والقوم السلاف هم المتقدمون. وأما السلف في الاصطلاح فيطلق على المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم المذكورون في حديثه صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن مذهب السلف هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن تبع الصحابة من الأئمة المشهورين. يبقى مذهب السلف هو مذهب الصحابة ومن تبع الصحابة من الأئمة المتبوعين المشهورين. وخبال حضرتك انت ازاي زي الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. ولقد بدأت الحاجة إلى الانتساب للسلف حين تفرقت الأمة الإسلامية وتعددت الاتجاهات الفكرية فيها حول أصول الدين، مما دعا علماء الأمة الأثبات وأساطينها الأعلام لتجريد أنفسهم لتخليص وترتيب الأصول العظمى والقواعد الكبرى للاتجاه السلفي والمعتقد القرآني والنبوي، ومن ثم نسبته إلى السلف الصالح. هم أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من أفكار المعتزلة، واخد بال حضرتك أنت إزاي، أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من أفكار الجهمية، من أفكار ومقالات هؤلاء الضلال الشذاذ الذين خرجوا عن الإسلام الصحيح. فلما فهموا الكتاب والسنة كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصدر المعصوم من الوحي المعصوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن قبل ذلك من ربنا تبارك وتعالى، نسبوا أنفسهم إلى الصحابة أي إلى هؤلاء الذين فهموا كتاب الله فهما صحيحا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يدل على أن النسبة إلى السلف لم تكن بدعة لفظية، وهذا كلام هام جدا، لأن بعضهم بيقول إن ده ابتداع، ونحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر معه أناس سموا بالمهاجرين، وسمي هؤلاء الذين استقبلوهم بالأنصار، فلا مشاحة في الاصطلاح، فليست هذه الكلمة أي لفظة السلف بديلا عن الإسلام. يعني ما يكتبش الديانة سلفي، بل يكتب الديانة إيه؟ مسلم، ومما يدل على أن النسبة إلى السلف لم تكن بدعة لفظية ولا مجرد اصطلاح كلامي، لكنه حقيقة شرعية ذات مدلول محدد، ولذلك لم تؤصل قواعده ولم تحرر موارده إلا بقيام الحاجة في الأمة لبيان متكامل الصورة عما كان عليه أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالعدالة من طريقة عقدية وسيرة توحيدية. فالانتساب إلى أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يعني الانتساب إلى الإسلام الصافي عن شوائب البدع ومخالفات الفرق. فكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مقبلا على الالتزام بالإسلام جملة وعلى تحكيم شريعته استسلاما وانقيادا، وبرئ من تبني مذهب بدعي أو الانتساب إلى فرقة ضالة أو اعتماد أصل كلي من أصول أهل البدع، فهو من أهل السنة والجماعة إجمالا. والله هذا كلام نفيس جدا، كلام نفيس جدا. يقول فيه مصنفه جزاه الله خيرا: كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يدي أول شرط. اثنين: مقبلا على الالتزام بأوامر الإسلام جملة. ثلاثة: على تحكيم شريعته استسلاما وانقيادا. أربعة: وبرئ من تبني مذهب بدعي أهل البدع والضلالات والخرافات زي الطرقيين والصوفيين والجهمية والمعتزلة والمرجئة والهم التقيل ده كله، واخد بالك انت ازاي؟ خمسة: او اعتماد اصل كلي من اصول أهل البدع، واخد بالك. فإذا كان يحقق هذه الخمسة ولو على سبيل الإجمال فهو من أهل السنة والجماعة إجمالا، وهذا يشمل عوام المسلمين الذين لم ينضوا تحت راية بدعية ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية، واخد بالك انت ازاي؟ فهذا القدر يحقق الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. طيب، هذا تعريف أو تعريف جامع للمسلم السني. طيب احنا بنكلم مين دلوقتي؟ بنكلم المسلمين السنيين المعاصرين، وبنقول لهم: والحديث عن السلفيين في الواقع المعاصر هو حديث عن أفراد وجماعات، فمنهم أفراد معتبرون يمثلون مرجعيات علمية أحيانا وقيادات عملية شعبية أحيانا أخرى، وفي كثير من الأحوال يكون لهؤلاء وأولئك من يلوذ بهم من العامة ومن يتلقى عنهم من طلبة العلم، ومنهم جماعات بعضها منظم ترخص بعض الدول بوجودها وتفنن أعمالها أو تقنن، استغفر الله، وتقنن أعمالها وتتعاون معها بما يعرف بالجمعيات الأهلية. يقول لك مثلا الجمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، جمعية السلف الصالح، إلى جمعية دعوة الحق، إلى غير ذلك. وهناك جماعات أخرى منظمة لا تقر بعض الدول بقوانينها أن تعتمدها وأن تعترف بها، واخد بالك أنت، زي الناس اللي بتنص على في دساتيرها العلمانية على إن إقامة أحزاب على أساس ديني ده أمر مخالف عندهم لدساتيرهم. يبقى الظاهرة السنية السلفية المعاصرة لا تخرج في الغالب عن أشكال أربعة: واحد، جماعات وجمعيات منظمة ومرخصة رسميا، وإحنا ادينا مثال بأنصار السنة، الجمعية الشرعية، دعوة الحق ومن على شاكلتهم. اثنين، جماعات منظمة غير مرخصة ملهاش ترخيص حكومي. ثلاثة، مشايخ علم وتربية ترتبط بهم جموع من الطلاب والخاصة اللي هم مشايخنا الكبار الكرام، ولكنهم لم ينضوا تحت مثلا عمل رسمي أو جمعية أو جماعة منظمة. أربعة، مشايخ خطابة ودعوة تجتمع عليهم العامة وجمهور الأمة، يقول لك هذا شيخ عامة الناس بتحضر له من كل مكان وبتحبه، سبحان الله العظيم. ثم بدأ المصنف جزاه الله خيرا بعد هذه البداية التي تكلم فيها عن مفهوم مصطلح الخطاب الإسلامي السني المعاصر، وبعد بيان ماهية لفظة السلفية وما هو معنى المسلم السني وما هي خصائص الخطاب السني، بدأ يتكلم جزاه الله خيرا عن بعض الخصائص الخاصة بالتيار السلفي المعاصر. أولى هذه الخصائص أيها الإخوة أن التيار السلفي له مرجعية علمية وولاية شرعية. يتميز التيار السلفي المعاصر في الجملة بتربعه على عرش المرجعية الشرعية وتهيئه لولاية الأمور العلمية. يتجلى ذلك في كثير من المساجد، فحيث يعني يقوم على التدريس في هذه المساجد من يتبعون هذا المنهج المبارك، فضلا عن الفضائيات والمعاهد الشرعية والجامعات. وتصدى رموز هذا التيار للفتية والدعوة والإرشاد، سواء في ذلك من انخرط منهم في المؤسسات الدينية الرسمية أو من بقي داخل دوائر العمل الخيري والأهلي والإداري كالجمعيات الموجودة المرخصة رسميا. أيضا يتميز التيار الإسلامي السني السلفي المعاصر بالثبات المنهجي والاستقرار الفكري في الجملة بشكل عام. يتميز المسلمون السنيون السلفيون في جملتهم بالمرابطة على الثغور المنهجية وحراسة الثوابت العلمية والعملية وصيانة منهج أهل السنة والجماعة والتصدي للمناهج الزائفة والمذاهب المنحرفة ومقاومة تيارات البدع والإلحاد والتغريب والعلمنة واللبرلة إلى غير ذلك. فعلا يقوم كثير من هؤلاء بهذا الدور. ثالثا الثراء في الكفاءات والتنوع في القيادات. تنوع القيادات السلفية داخل هذا التيار من القيادات العلمية الشرعية إلى العلمية التقنية، ومن الدعوية إلى الاجتماعية، ومن الإدارية إلى السياسية، ومن الاقتصادية إلى القانونية. فلا يكاد يخلو مجال إلا وللتيار الإسلامي عموما وللتيار السلفي فيه حضور واضح بكفاءات ثرية وقيادات غنية على تفاوت ملحوظ في الأعداد بين هذه المجالات. والشيء بالشيء يذكر، فلقد ذكرت تقارير مخابراتية أن شباب هذا التيار يقصدون التيار الإسلامي والتيار السلفي يخترقون كثير من المراكز الحساسة في كثير من المجالات الطبية والعلمية والثقافية والاجتماعية، مما يدل على أن هؤلاء ليس عندهم جمود كما يروج الإعلام العميل الموجه. أيضا من خصائص التيار الإسلامي عموما والتيار السلفي المعاصر خصوصا الحضور الإعلامي العام، وقد تمثل هذا بقوة في العقد المنصرم، حيث لا تخلو فضائية عربية دينية أو غير دينية من وجود ملحوظ لهم ومن مشاركة معلومة ومن أنشطة وجهود مشهورة ومشكورة. وقد انفتح المجال الإعلامي واسعا بعد الثورات العربية ليلج السلفيون إلى آفاق رحيبة في التواصل من خلال الصحف المقروءة والمجلات السيارة والقنوات الفضائية الطيارة. نعم هذا صحيح، بل إني يعني أعرف بعض من يملكون قنوات غير دينية يأتون ببعض من ينتمي إلى التيار الإسلامي أو إلى التيار السلفي حتى يعني يزيد من نسب المشاهدة داخل هذه القنوات. خامسا القدرة على الحشد الجماهيري. يتميز التيار الإسلامي عموما والتيار السلفي عند اجتماع طوائفه وحال اتفاق رموزه بزخم شعبي ومقدرة هائلة على الحشد الجماهيري. بدا هذا واضحا في دروس جماهيرية ومؤتمرات حاشدة وملتقيات موسعة ووقفات ثورية مشهودة وإن كانت هذه المقدرة إنما تتحقق عند اجتماع رؤوسه على قضية اتفاقية، وليس الأمر كذلك في أي قضية خلافية. ده صحيح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. الحديث كذلك من خصائص هذا التيار صعود سياسي متنامي، ويبدو هذا الصعود على مستوى تجارب برلمانية اكتملت في الكويت والبحرين وباكستان وغيرها، وعلى مستوى تجارب بدأت في مصر وليبيا ولكنها لم تكتمل لأن أعداءهم كانوا لهم بالمرصاد، فقاموا بحل هذه البرلمانات بكل جور وظلم. كذا يعني استطاع كثير من هؤلاء أن يحولوا بين المسلمين وبين التيار الإسلامي والتيار السلفي وبين استحقاقاتهم الانتخابية عند من يجوز الانتخابات. وأما على صعيد الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية والمجالس المحلية والبلدية وجماعات الضغط السياسية، فحدث عن صعود القوى السياسية التي تنتمي إلى التيار الإسلامي فضلا عن التيار السلفي. ومن الخطأ البالغ قولهم تيارات الإسلام السياسي، فهذا كلام غلاة العلمانيين ممن يريدون حصر الإسلام في هذه الزاوية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. أيضا من خصائص هذا التيار المصداقية الأخلاقية والسلوكية في الجملة، فلا شك أن التيار السني السلفي وإن بدا كظاهرة سياسية أو تجلى في سياق اجتماعي أو ديني، لا تفارقه مصداقيته الأخلاقية، ولا يغادره انضباطه السلوكي، ولا تبرر فيه الغاية الصالحة الوسيلة الطالحة. أنا أقول هذا في الجملة، وإلا فإن بعض الناس يحسب أن كل صاحب لحية أو من يرتدي قميصا أو قلنصوة هو سني سلفي. هذا خطأ، بل يجب أن نبين أن المسلم السني السلفي الذي يلتزم بأصول منهج أهل السنة والجماعة المنصوص عليها في عموم الكتب يحافظ في الغالب الأعم على ديانته. كذلك فمن خصائص هذا التيار الريادة التاريخية والحضارية، فالتيارات السلفية المعاصرة اليوم مجدودة العرى بالرموز السلفية في الجيل الماضي والأجيال السابقة، فلا تنتهي في مرجعيتها عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تقف عند حدود الأئمة الأربعة عامة، ولا تتمحور حول الإمام أحمد خاصة، وإنما تظل مرتبطة بالمدرسة الأولى ومنتمية إلى الرعيل المقدم من القرون المفضلة والسادات المبجلة من أصحاب خاتم النبيين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك تمتد هذه المدرسة إلى الكبار من المعاصرين، وعليه فالسلفية مدرسة منهجية تقتبس نورها من مشكات أهل السنة والجماعة، وتستمد قوتها من معين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فقه الأولويات في الخطاب الإسلامي كيف يكون وكيف يبدأ، وهل نحن بحاجة إليه؟ هذا ما سنتعرف عليه في مجلسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.